بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب القواعد المثلى. وصلنا إلى القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى والميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. قال الأول أن ينكر شيئا منها. الآن الإلحاد يا شباب، عندي تعليق. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير قوله تعالى: والذر الذين يلحدون في أسمائه، هدد تعالى في هذه الآية الذين يلحدون في أسمائه بتهديدين. الأول صيغة الأمر في قوله والذر، فإنها للتهديد، والثاني في قوله سيجزون ما كانوا يعملون. وهدد الذين يلحدون في آياته في سورة حميم السجدة بأنهم لا يخفون عليه في قول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، ثم أتبع بقول أفمن يلقى في النار. وأصل الإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر، يعني الإلحاد نوع من الميل، لأنه في الإلحاد في القبر أنه يلحد، يعني يحطه في جالب وكأنه يميل به في القبر، بينما الشق انه يضع مباشرة في نفس في نفس الشق. ولذلك كان كان يجوز الالحاد ويجوز الميل. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي فكانوا يعني تحيروا هل يشقون ام يلحدون، فارسلوا الى رجلين في المدينة، كان احدهما يشق واحدهما يلحد، فجاء الذي يلحد الاول. كانهم قالوا يعني نشوف حسب رسول الله هو نصيبه، يعني ما ندريش، يعني الله سبحانه وتعالى يتخير لنبيه، فجاء اللي بيلحد. فلذلك يعني العلماء يرون ان الالحاد هو افضل. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: والالحاد في اسمائه هو العدول بها. هو خلاص كأنه معنى الميل، انك تخرج بها عن الطريق السوي الذي يعني امر الله عز وجل به. فقال هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما تدل عليه مادة لحدة. فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. تمام. فسماها الله سبحانه وتعالى الإلحاد. والملحد الآن أصبحت تستخدم بمعنى الكافر اللي هو ينكر ينكر الدين، اصبحت تطلق على كالشيوعي او او المادي، او اللي هو ممكن يقول ان الحياة مادة او لا اله. فاصبحت في الفترة الاخيرة تطلق على على امثال هؤلاء، سواء كان يعني كفرا اصليا او او مرتدا، فيسمونه الملحد. تمام. قال وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، إما ينكرها أصلا أو ينكر دلالاتها، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. كأن الفرق المختلفة لها نصيب من الإلحاد، لكن بيختلف. لا شك أن إلحاد الفلاسفة يعني غير إلحاد المعتزلة، غير إلحاد الأشاعرة، غير إلحاد الجهمية، كل بحسب ما يبالغ أو يغالي في الإنكار. قال وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها، يعني إلحاد عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. الأول كان ينكرها أو ينكر دلالاتها، لا هنا هينحرف بها في الدلالة نفسها، هيقول لها دلالة لكن هيجعلها دلالة غير صحيحة وغير ما دل عليه الشرع كان يجعلها تشبه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، أي بطلان التشبيه. فجعلها دالة عليه أي التشبيه ميل بها أي إلحاد عما يجب فيها. الثالث، كل ده أنواع من الإلحاد، أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له بالأبي، وتسمية الفلاسفة إياه بالعلة الفاعلة. تمام. فلاسفة في كلامهم العلة الفاعلة، يعني كأن الله سبحانه وتعالى ليس له أسماء وصفات، هو خدوها من الفعل لأنه خلق الكون، لكن ليس لا تستطيع أن تشتق أسماء من إيه، من أي فعل، تمام. لكن الفلاسفة هم يعني يعتبروا في نوع من الإلحاد، فالفلاسفة كفرهم الإيه، كفرهم أهل العلم، وإمامهم أرسطو وسقراط وأفلاطون، هؤلاء الإيه الفلاسفة الأوائل، وكانوا مشركين، وتبعهم فلاسفة في الإسلام فانحرفوا انحرافهم. ولذلك الغزالي على انحرافه فهو من المتكلمين وعنده تعطيل في أشياء متعددة، إلا أنه ألف كتابا في تكفير الفلاسفة سماه تهافت الفلاسفة، تمام، وطعن فيهم وبين عوارهم لأنه يعرف أحوالهم. من كفرهم من ثلاثة أوجه، كفرهم لأنهم يقولون بأن الله يعلم الجزئيات، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. كفرهم لأنهم يقولون بأن الدهر قديم، وبأن يعني الدنيا أو الدهر بقدم العالم، أنهم يقولون بإيه بقدم العالم. وأيضا كفرهم بقولهم بتسلسل الحوادث، بحوادث لا أول لها ولا آخر. وبعدين رد عليه ابن رشد وهو أيضا فيلسوف، رد عليه في كتاب سماه تهافت الإيه التهافت، ولأنه هو فيلسوف هو نفسه، فإيه فدافع عن إيه عن يعني مذهبه أو طريقته، تمام. وابن رشد عنده انحراف شديد في إيه في مسائل متعددة، وبعض من يفرح بمثل هؤلاء يعني يسمونه شارح أرسطو، يقولون بأن ابن رشد هو اللي علم أوروبا أرسطو، هو اللي قرأه قراءة صحيحة واستطاع أن يترجم عن إيه عن أفكاره، وكانت أوروبا تصل إلى أفكار أرسطو عن طريق ابن رشد. وهذا المقصود بابن رشد هنا الفيلسوف اللي هو الحفيد، ابن رشد الحفيد المتوفى سنة 595 من الهجرة، هو نعم صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. العجيب انه ايه صاحب هذا الكتاب القيم، وجده كان يقال له ابن رشد ايضا، يعني جده توفي تقريبا 525، تمام، وقال له ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، يقال كده في التفريق بينهما، يقال ابن رشد الجد على ابن رشد صاحب المقدمات الممهدات، ده فقيه من فقهاء المالكية الكبار، تمام، اندلسيون هم، وده فقيه يعني ما لهش علاقة بالإيه بالفلسفة، لكن ابن رشد الحفيد هو اللي كان فيلسوفا وطبيبا وأيضا فقيها، لكن واضح أن أفكاره فيها انحراف كبير، والسبب في ذلك يعني دراسته على الإيه على الفلاسفة وتأثره بأرسطو وأفلاطون وسقراط وغيرهم من فلاسفة اليونان اللي هم كانوا إيه مشركين كما بين أهل العلم، تمام. وله كتب أيضا خطيرة، أذكر أنه طلعت له كتاب سماه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وهم يريدون في قديما بالحكمة الفلسفة، يعني كانوا يسموها الفلسفة أو يسموا الفلسفة بالعربية يسمونها الحكمة، لأن كلمة فيلسوف ترجمتها محب الحكمة، فيلو يعني محب وسوف يعني الحكمة، فمعنى فيلو فيلسوف يعني محب الحكمة، فهم في عند العرب يقولون ايه حكيم، حتى ساعات يقولون حكيم او كان بارعا في الحكمة ويريدون بها الايه الفلسفة، تمام. فللأسف في هذا الكتاب اللي هو فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ابن رشد يقول كلاما عجيبا، مفهومه او خلاصته الحقيقة اني لما قرأته صدمت، يعني ما كنت اتصور ان يمكن ان يقول بهذا الكلام، يصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عموما أنهم يكلمون أقوامهم على قدر عقولهم، ويقول بأنهم هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يتصوروا إلها إلا له يد وله وجه وله قدم، فالأنبياء يخاطبونهم على قدر عقولهم، فسوغ الكذب على الأنبياء أن يكذبوا على أقوامهم، لأن أقوامهم لا يفهمون إلا إلها مجسدا بزعمه، تمام. وده خطير جدا، معناه ان ايه يعني يكاد يكون طعنا في الرسالة نفسها ان يجوز او يسوغ ان النبي من الانبياء، لان قومه لن يفهموا لو جاء بتجريد الفلاسفة، لأن الإله عندهم يعني مجرد من تلك الإيه؟ من تلك الصفات. فلو جاء بهذا وخطب به قومه لن يفهموا ولن يقبلوه، فكيف يقربهم؟ يقربهم بأنه يعني يدي لهم صورة مغالطة، لكن لأنه زي إيه؟ زي الطفل اللي تأتي ويأتي أبوه ويدي له أفكار خاطئة لأنه لن يفهم إلا تلك الأفكار الخاطئة. يعني يجي يقول له إيه مثلا، والله المثل الأعلى، تيجي يقول له يقول له إيش ربنا يا أبي أو شيء، يقول له ربنا ده يعني واحد كبير كده ضخم أو شيء، يده كبيرة ووجهه كبير وكذا ده. فكأن الأنبياء تعاملوا مع قوامهم بتلك الصورة، يعني يسألون عن ربهم فقالوا ربكم ده له يد وله وجه وله قدم وله كذا، تمام، وله جنب وله مش عارف إيش، علشان الناس تهدأ وتفهم، لأنها لن تفهم الإله المجرد من الصفات عند الإيه؟ عند الفلاسفة. وده كلام باطل وزيغ عجيب حقيقة. أن أنا صدمت عندما قرأت أن يقول يعني رجل كابن رشد له تلك المؤلفات أو شيء من هذا القبيل، أن يكون بهذا السخف ويجوز، لأنه ده طعن في الشريعة كلها والرسالة كلها، أن تجوز على الأنبياء أنهم إيه؟ يكذبوا على الناس لمصلحة الناس أو لمجرد أن يفهموا فهما خطأ. طب ومن أين يأتينا الصدق؟ ومن أين تدعي يعني ده في رد عليهم؟ يعني إذا كان هذا ادعاء الأنبياء، فمن أين علمنا أن ده ليس بصدق؟ يعني النبي قال لك هذا، من أين علمت؟ هل معنى نص أتى للخواص وقال لهم يا جماعة لا تصدقوا الكلام اللي قلته لعامة الناس ده، لأننا خدتهم على قدر عقولهم والكلام ده كله مش صحيح؟ هل معنى نص كده؟ لا. طب هم كلموا الناس بهذا، من أين لك أن هذا الكلام كان مدبرا من الأنبياء أنه معاملة الناس بحسب فهمهم؟ وما المانع أن تكون الشريعة كلها بتلك الصورة؟ يبقى بالتالي وصلنا إلى ما يقول به الباطنية، أن كل الشريعة ما أريد بها حقيقتها. يعني على يعني هم الباطنية وهؤلاء ما هم إلا مدوا هذا الخيط، يعني قالوا طيب الآن برضو الصلاة ما كان الشارع مقصود الصلاة اللي هي دي، وإنما كان مقصوده حاجة معينة، الصيام كان مقصوده إمساك السر وليس الصيام اللي هو بيعمله العوام، إنما الحاجات دي للعوام، الصيام والصلاة والإيه والصدقة والأشياء دي، إنما هي رموز إلى أشياء أخرى زي ما هو كده بيقول بها في العقيدة. فالباطنية عمموها على الشريعة، وبالتالي ده قول باطني خطير جدا يهدم الإيه؟ يهدم الشريعة من أساسها، وهو تجويز الكذب أو التمويه على الإيه؟ على الأنبياء. وده كلام خطير الحقيقة. أن أنا كنت أقرأه في كلام من يرد على الفلاسفة كابن تيمية أو غيره، لكن ما كنت أعتقد أني عالم أو ينسب إلى العلم يقول بهذا الكلام. يعني قد كنت أعتقد يعني هؤلاء الفلاسفة الملحدون المعروفون، يعني ممكن كلام ده كلام أرسطو، كلام أفلاطون، كلام فلان، لكن من ينتسب إلى الإسلام يمكن أن يقول هذا الكلام؟ لكن نسأل الله السلام، أنه في بعض الأحيان يعني فعلا أقوال كفرية عجيبة لأنها إيه؟ تهدم الشريعة من إيه؟ من أساسها ومن أصلها. نسأل الله السلام. نعم الله، ما يعني أشوف أنه يعني صعب التأول، لكن هل يعني انتهى به هذا الكلام ولا كان في الأول ولا كان مش عارف إيه؟ الله أعلم، ربما كان في الأول، لكن الكتاب أنا قرأته منسوبا إليه وكلام ذا كده موجود في السوق يعني. نعم. لا لا، هو في الغزالي قالوا أنه ماتوا على صدره صحيح البخاري وغيره، لكن عموما المسألة دي يعني هي تفيد هو عند ربه، لكن بالنسبة لكتاباته هي فيها إيه؟ فيها النفس الفلسفي. وهم يقولون أنه ابن تيمية والغزالي دخل كلاهما في بطن الفلاسفة، فخرج ابن تيمية ولم يخرج الغزالي. في كتاب جيد للدكتور محمد رشاد سالم قرأته قديما، بس كتاب رائع، ليتنا نحصل على نسخة منه. قارن فيه بين ابن تيمية والغزالي، اسمه ابن تيمية والغزالي. عرفته؟ شفته؟ موجود؟ خلاص رجع لدينا نسخة منه إن شاء الله، لأن محمد رشاد سالم أحسن من كتب عن ابن تيمية، يعني أكثر واحد كان متخصص في عصرنا في شيخ الإسلام ابن تيمية وحقق غالب كتبه، فكان يعني ممكن يقال فيه أو قال فيه بعضهم أنه أعلم الناس بابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه كان متخصص في دراسة كتب ابن تيمية وحقق غالبها، تمام، حقق منهاج السنة النبوية وحقق موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وحقق الاستقامة وغيرها من الكتب رحمه الله تعالى. فبالتالي يعني كلامه متين، فالكتاب ده على صغر حجمه كتاب يعني صغير مش كبير، في حوالي 150 صفحة، لكن حقيقة انه رائع جدا، وقد استفدنا منه قديما في توضيح يعني ما اصاب الغزالي وما وقع لابن تيمية، لانه مقصود ان كليهما يعرف الفلسفة ويعرف الايه اساليب المتكلمين واطلع عليها، لكن خلاصة الامر ان الغزالي دخل مسترشدا وابن تيمية دخل ناقدا، فلم يسلم الغزالي وسلم ابن تيمية رحمه الله تعالى، لانه دخل بوعي وبإدراك وبمنهج. الغزالي كان بيدور على الهدى، الغزالي دور عليه في طريق الصوفية، دور عليه في طريق المتكلمين، دور عليه في طريق الفلاسفة يعني، فلم يجده. فالغزالي كالملاح التائه يعني، كان يبحث عن ايه، عن راحة قلبية واستقرار في عقيدته، فكان تارة يلجأ الى الصوفية فيجد ايه، فتجده لبس مسوحهم وتقلد تقاليدهم وفعل افعالهم فترة ثم لا يرتاح فيخرج، او تارة مع الفقهاء، وبعدين درس في بعض المدارس الاسلامية الكبرى الفقه، وكانت تجلس العمائم بين يديه، وفجأة ترك تمام، لانه لم يجد ايه راحة قلبه فيما بين الفقهاء بين علماء الظاهر، وذهب الى الصوفية وساح في البراري تمام، وانتقده حتى بعض تلاميذ زيد بن العربي وغيرهم ممن رأوا حاله. وان كان الغزالة عقلية يعني ذكية جدا، ويعني سبحان الله الرجل عنده ايضا قدرات اصولية وفقهية لا تبارة، لانه تلميذ للجويني، والجويني من ائمة الفقه الشافعي، هو ايضا من ائمة او من علماء الفقه الشافعي واصولي لا يبارى يعني، ولا شك انه فقيه واصولي لا يبارى، لكن جانب العقائد وجانب الزيغ هذا وما ظهر في احياء علوم الدين وفي غيرها دي مشاكل كبيرة ايه يعني، العلماء كتبوا عليها مؤلفات كثيرة عن الغزالي تمام. فالغزالي يعني متكلم شبه فيلسوف، لكن هناك فلاسفة اوضح كابن سينا تمام، وممكن الرازي ايضا اقرب الى الفلسفة وغيرهم، ولذلك تجد غالب الفلاسفة مطعون في دينهم. فابن سينا هناك من كفره تمام، وغيره من وابن رشد نفس الشيء، حرقت كتبه وقع له مشاكل كثيرة في عصره، نسأل الله ان يعفو عنا. قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة، يعني حتى ما أتوا بإيه بتسميات مناسبة، يمكن أن يقال بس الإشكالية فيها عدم الإيه عدم الـ إن عدم الورود، لكن بعض الأحيان هي فيها نقص في نفسها ولم ترد، فجمعوا بين عيبين اللي هو انه عدم ورودها، وفي نفس الوقت ايه يعني عدم انها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ينزه الله تعالى عنها. الرابع: ان يشتق من اسمائه اسماء الاصنام، اسماء للاصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الاله على احد القولين. في الحاشية قال: والقول الثاني في اللات، يعني بعض العلماء يقول كلمة اللات هي من كلمة الله، وإن المشركين ده من تحريفهم ومن إلحادهم في أسماء الله وصفاته. وبعضهم يقول اللات إنه رجل كان يلت السويق بمكة تمام، وبعدين كان في صلاح أو شيء، المهم بعد ما مات إيه اتخذوا له صنما وعبدوه، وبالتالي كان لات فعلا، وبالتالي ستكون كلمة اللات ليست من كلمة الله، وإنما هي من اللت والعجم وإيه مثل هذا، وبالتالي تكون ايه ليست داخلة في هذا الباب، ويكون مشكلتهم انه ايه اتخذوا صنما وعبدوه من دون الله، لكن لو انه من كلمة الله انهم زادوا كفرا على كفر بايه، كأنه سخرية من اسماء الله سبحانه وتعالى وتحريف لها من كلمة الله الى كلمة الايه اللات، وده الحد بلا شك لو كان منها. نعم، السويق نوع من البر كانوا ايه يصنعونه ويأكلونه، ايه يعجنوا ايه ويصنعوا ويبيعوا او شيء او يتصدق به، يعني في ايه في احواله حكايات مختلفة لانه في الجاهلية، فبالتالي ما يعني ما احد ايه ما في اسناد صحيح، لكن حكايات عن بعض السلف او بعض الصحابة ان اللد كان كذا والعزة كان كذا وإساف كان كذا ونائلة كان كذا. الأصنام دي في إيه؟ في كتب ألفت في هذا، في كتاب اسمه الأصنام للكلب، تمام، يتكلمون عن تلك المسائل، الأصنام، أصنام العرب في جزيرة العرب وأسماءها وأماكنها وسبب تسميتها والعادات اللي كانت بتجري عندها. ففي مؤلفات باسم الإيه؟ باسم الأصنام، من أشهر كتاب للكلب اللي هو المتهم هذا، لكن هو من باب التاريخ، محمد بن سعيد المصلوب الكلبي المتهم عند العلماء بالكذب، لكن اصلا هنا ما هوش بيسند احاديث، هو بيحكي من الايه من كالمؤرخين، يعني بيحكي إيه حكايات عن الجاهلية لا يمكن ان تحصل فيها على اسناد صحيح، هتحصل إيه الى من في الجاهلية يعني إيه؟ يعني هتصل. وذلك لان اسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى، نكمل الحاشية، قال: والقول الثاني في اللات انه رجل كان لت السويق للحجيج في الجاهلية، فلما مات واضح انه كان له يعني اكيد انه في صلاح معين او في ميزه معينه، ولا مش كل واحد يجلس يلت السويق، لا يعني كانه ربما كان في صلاح، ربما كان متالف، ربما كان متصدق او محسن او كان يخدم الحجيج، يعني كانه تلمسوا فيه شيئا معينا يعتقدون في صلاحه، فلما مات كانهم ايه يعني ارادوا ان يتقربوا به كما هي عادتهم في اصنامهم، فجعلوا له صورة ولا صنم وحطوه من ضمن الايه من ضمن الاصنام، يعني ربما خدمة الحجيج. ها؟ لا بس اصلا خدمة الحجيج كان الناس كتير بتقوم بها يعني، بس ربما في شيء يميز شيء اخر يعني، ولا خدمة الحجيج كان بيقوم العباس وكتير من الصحابة هؤلاء كانوا يقومون بخدمة الحجيج، سقاية مش عارف ايش، ولكن لا بأس ربما قضى فترة طويلة في خدمة الحجيج، يعني ما يقضي 50 سنة ولا شيء بتاع، فالمهم في شيء ميزوه به يعني، فإيه فهم تميزهم ان يجعلوه إله بدل ما إيه. فقال قال البخاري في صحيح: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزة: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. طبعا ابن عباس بيحكي عن غيره، لكن ابن عباس لا يدرك هذا، لأنه ابن عباس يعني نشأ في الإسلام، ما حضر الجاهلية، هو صغير يعني. والقول الثاني في العزة أنها غير مشتقة، بل هي تأنيث الأعز، يعني الأعز فدي العزة مؤنث، كأنه يعني تأنيث بالتذكير هذا المسألة الخطيرة. كالفضلة والأفضل، وهي اسم صنم، وقيل اسم شجرة كانت تعبد من دون الله، يعني في خلاف، لأنها كما قلنا كلها أشياء، يعني ربما أشار القرآن إلى ذكر أسماء منها، ولكن لم يحدد إلا أن دول كانوا من معبوداتهم، بس كان في أي مكان ولما عبد وقصة إيش، القرآن تركها لأنها الفائدة أنه دي أصنام ولا يجوز عبادتها، ودي من الطواغيت التي كانت تعبر في الجاهلية، فالقرآن بيأتي بالإيه بالمطلوب اللي هو، والباقي ده مسائل تاريخية ممكن تحصل شيئا منها وممكن لا تحصله، مسألة أخرى يعني إيه. القرآن قاعدة أنه يأتي بالحكاية الأصلية المفيدة اللي المقصود فيها العبرة أو العظة أو الفائدة، وبعدين الزيادة دي ساعات تأتي في الروايات، وبعض أحيان تأتي في السنة، وبعض أحيان تأتي في كتب التاريخ. قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى: والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبالتالي ما ينبغي أن واحد يخترع أو يبتكر أو يخرج عما ورد. وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فواضح أن إيه له لو تلاحظوا أن يعني إيه ولله الأسماء الحسنى. وبعدين انتبهوا للتقديم والتأخير يا شباب، فإن التقديم والتأخير يفيد الاختصاص والقصر، من أساليب القصر والحصر في البلاغة في علم المعاني تقديم الحق والتأخير. فلما يجي هي اصلا الاسماء الحسنى لله، لان يعني الله جار مجرور خبر، لكن لا، والله الاسماء الحسنى له ليس لغيره، وله الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، تنتبهوا لهذا، له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض، فتجد الجار والمجرور مقدم عليها لإفادة انها محصورة في كونها لله، مختصة بالله، وكأنه يقال: فلا تعبثوا بها، تمام، كما صرح ايه وذروا الذين يلحدون في اسماء، يعني دول اتركوهم لا تكونوا منهم. فكما اختص بالعباد اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. إذا كان اللقب وبالنسبة للبشر لو أطلق على غيره صاحبه يغضب، يعني لو جئت خليفة أو أمير أو رئيس أو صاحب منصب معين وجئت سميت به غيره، قلت يا أيها الرئيس أو الزعيم أو يا أمير المؤمنين أو يا خليفة المسلمين أو غيرها، لا شك أنه ربما يقتلك. تمام، فكيف وكلهم بشر وكلهم بيدخلوا دورة المياه، تمام، فكيف الله سبحانه وتعالى يعني تطلق أسماؤه وصفاته على من هو مخلوق له؟ فلا شك ده يعني أعظم في الإهانة وأحق بالعقوبة. إذا كنت تعاقب على أشياء تتعلق بكلهم مخلوقات فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ قال في الحاشية عندي بقي الخامس، وهو وصفه بما تعالى عنه وتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير، يعني يقصدون ده نوع من الإلحاد أيضا لم يذكره المصنف، وذكر أربعة تمام، وكأنه إيه هو يعني بينقل عن غالب هذه الأشياء عن ابن القيم وابن تيمية، فإيه فهو بيستدرك عليه من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى إنه ذكر خامسا في الإلحاد. قال وهو وصفه بما يتعالى عنه وتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه اللي هو يوم السبت، السبت يعني إيه الراحة، عشان كده اليهود لا يعملون في إيه في هذا اليوم، وقولهم يد الله مغلولة، تمام، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. عند نوع من الإيه نوع من الإلحاد تاني، راجع بدائع الإيه الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب بدائع الفوائد ده فعلا اسم على مسمى. وبعدين الغريب انه هو يعني لا ينتبه بعض الناس ان فيه لغة واشياء يعني ما هيش متوقعة، لانه كده كأنه ابن القيم يعني يدي ايه يعني ما عنا له ويخرج اشياء تتعجب ايه تتعجب منها. قديما كان الواحد غير منتبه اليه والى ما فيه من الايه من الفوائد، لكن الحقيقة انه كتاب بديع جدا اسم على مسمى، فعلا ما تستطيع تصفه بايه الا انه بفوائد وبديعة او بداء الفوائد رحمه الله تعالى. فانصح به اللي مهتم باللغة خاصة، هو يعني ايه يوجد علاقة بين اللغة والشرع ومسائل يحاول بيان اشتقاقها وتخريجها، ففي تركيز فيه على جانب اللغة وتخريجها على ايه والعلاقة بينها بين الالقاب الشرعية والمسائل الشرعية. في المهتم باللغة يعجبه جدا لانه خلط بين اللغة وبين الشريعة. على ايش الخامس؟ وقال وصف بما تعالى عنه وتقدس من النقائص. من ايش صح احسنت. وهو برضو ويبدو اشار الى هذه اللي هي تسميته بما ايه صحيح، هذه كافية عن الايه صحيح انها احسنت. ان ايش ايوه هو كأنه ايوه يعني كأنه صح كأنه هو رأى، بس ربما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى صح انه اراد انه ايه ما يجيبش هذه لا بس ما فيش بس، لكن ايضا استدراك مش اشكال، هو عموما الامور متداخلة، يعني الامور متداخلة والقواعد متداخلة بين الاسماء والصفات. قال والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، يعني سبوهم ما 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 لا تدخلوا معهم، فده تحذير وإنذار أن الإنسان يكون منهم أو ينضم إليهم أو يقول بقولهم، وبعدين وعيد يعني كأن هنوريهم هنجازيهم هنكافئهم على إلحادهم. ومنه ما يكون شركا او كفرا حسب ما تقتضيه الادله الشرعيه، صحيح بيختلف بحسب الايه بحسب الحال، فمنه ما يكون انحرافا او بدعه او ضلاله او محرما وقد يصل الى حد الكفر، كمثلا من صرح انه فقير او غيرها من الايه من الاشياء التي ربما ليس لها مخرج وليس لها تأويل وليس لها اي احتمال، فلا شك ان ده ايه سيكون كفرا. قال عندي في الحاشية: قال الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد: واذا تقرر ذلك علم ان الالحاد منه ما هو كفر ومنه ما هو بدعة بحسب ما ذكرنا، فالحال الاخيرة هي التأويل وادعاء المجاز في الاسماء والصفات بدعة، والالحاد لا يصل باصحابه الى الكفر، واما نفي وانكار وجحد الاسماء والصفات فهذا كفر كحال الجهمية والنصارى ومشرك العرب. ده صحيح، لانه العلماء على تضليلهم للمعتزلة وعلى طعنهم على الاشاعرة لكن لا يكفرونهم بلا شك، لكن وجد من كفر الجهمية، لان الجهمية مصير قولهم الى انه ليس هناك اله يعبد، لانهم بالغوا في الايه في النفي، تمام. ولذلك اول ما شرع ابن القيم في النونية شرع بهم اما قال: فعليك اسم الكاذب الفتاني جهم بن صفوان وشيعته الاولى، جحدوا صفات الخالق الدياني بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش اخلوه من الرحمن. فبدأ بهم لانهم اشد الحادا ممن ينسب الى الاسلام، اسخلي طائفة الفلاسفة في الاصل غير منسوبة الى الاسلام يعني، فدول اشدهم. ولذلك التكفير كان للفلاسفة والاصل فيهم ان هم ليسوا اسلاميين والجهمية، تمام. والاخرون بدعوهم كتبديع المعتزلة والاشاعرة والماتريدية وغيرهم من ايه من تلك الطائفة اللي هي وقع لها نوع الحاد، لكنه ايه لكنه على درجات وبنوع من التأويل، ان يعني بحجة التنزيه وبحجة عدم التشبيه وغيرها، فده بيمنع من الايه التأويل، يمنع من التكفير. طيب، فصل: قواعد في صفات الله تعالى. وكده انتهى من الايه من الاسماء. قال: القاعدة الاولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. قال عندي في الحاشية: انظر بدائع الفوائد. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق المرسلة: وكل صفة دل عليها الكتاب والسنة فهي صفة كمال، والعقل جازم بإثبات صفات الكمال لله تعالى. وانظر مجموع الايه الفتاوى. فبدأ يتكلم الشيخ على الايه الأدلة من السمع والايه والعقل والفطرة. قال: وأما السمع يعني النصوص يعني، فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى ايش هو؟ هو الوصف الأعلى، الوصف الأعلى. قال في الحاشية في سورة الروم: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية. والشيء يشير إلى مسألة نفي الأشاعرة والمعتزلة، لأن الكمال عندهم بطريقة النفي، والكمال عند أهل السنة بطريق الإثبات، يعني عندهم يقولون ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس. وقاعدة الشريعة انه اثبات الكمال باثبات الصفات وليس بنفي النقائص فقط، واثبات هذه الصفات هو ينفي النقائص نفسها. فعندما تقول العليم فهو ينفي الجهل، ولكن لا يكفي ان تقول ليس بعالم، ليس بجاهل، لا يكفي ان تقول ليس بجاهل، ليس بعاجز، ولا تثبت الصفات. ولكن قاعدة اهل السنة يقولوا العليم وبالتالي ليس بجاهل، الحكيم ليس بسفيه، القادر ليس بعاجز، فطريقة أهل السنة الإثبات، ولذلك ابن القيم يشير إلى هذا لأنه دائما يناقشهم فيها، يناقش الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. قال: المتضمن للأمور الوجودية، يعني مش النفي، والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره، ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه، لأن تكافأ من كل وجه بإلهان، وده لا يمكن أن يحصل، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ، طيب وإن لم يتكافأ كيف تسوي بينهما؟ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير، وهذا الكلام أصله في الصواعق المرسلة. تمام، كلام ابن القيم حقيقة إنه كلام شافي. ها؟ إيه المختصر ل العلامة من الموصلي، لأن الكتاب الأول لم يعرف إلا بالمختصر، يعني الأصل لم يطبع إلا مؤخرا من حوالي 10 سنوات، مش كده، أو 15 سنة، ولكن اللي كان في أيدي الناس وينقلون منه هو مختصر صاعق المرسلة مطبوع في مجلد، لكن رجع الدكتور من اللي طبعها في 3 مجلدات، أيوه أحد الدكاترة السعوديين حققوا فيه في 3 مجلدات، ده الاصل بقى اللي هو الايه نفس الصواعق، والا ها في 4 مش كده 4، ايوه طلعنا عليه ايه اخيرا، ولا احنا قديما ما كنا نقرا ونراجع الا في ايه مختصر الصواعق المرسله، كان معانا ايه في مجلد واحد يعني. ففي بعض الاحيان، ودي من الاشياء اللي بعض الاحيان تقع، انه يشتهر الموجز او الملخص ولا يشتهر الكتاب الاصلي، تمام، او يطبع الموجز والملخص، زي ما سيره ابن هشام هي تلخيص لسيرة ابن إسحاق، تمام، الناس كلها عرفت سيرة ابن هشام، وغالب الناس لا يعرفون سيرة ابن إسحاق، مع ان سيرة ابن هشام هي عبارة عن تهذيب لإيه لسيرة، لكن يعني سبحان الله قدر لأنها طبعت ووجدت وانتشرت بين الناس، واللي شرحها كالسهيلي واللي هذبها زي عبد السلام هارون وغيره، أصبحت في أيدي الناس، كل الناس تعرف سيرة ابن هشام. وأما سيرة ابن إسحاق فتأخرت في الطباعة، لم يطبعها إلا المستشرقون متأخرا، وحتى بعدما طبعت يعني لا يعرفها كثير من الناس، فتجد كثير من طلبة العلم يمكن طالع في ايه او قرأ سيرة ابن هشام، لكن ما تجد ربما لم يرى سيرة ابن إسحاق، تمام، وده نفس الشيء. هذا الكلام مقصودك هو شو بيقول، وهو الكلام اللي بيتكلم، قال العلامة ابن ابي العز الحنفي: فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن العيوب والنقائص وسلب الكمال لاعدائه المشركين واوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله، الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية، هذه العبارة، التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره، ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل له، فيستحيل لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. قال انتهى، وهذا الكلام اصله في الصواعق الايه المرسله، لان ابن ابي العز الحنفي تقريبا شرح الطحاويه كله من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه او ابن القيم، بس لكن يبدو انه كان ايه يقولون انه كان يخاف على نفسه في تلك الفتره، لانه تلميذ لابن القيم، لكن كان يخشى يصرح بايه باسمائهم، لانه كان لهم اعداء فممكن لا يتقبل كلامه او يؤذى بسبب هذا، فكان ينقل بالصفحات كامله، وفي النهاية تجدها في كتب ابن القيم وابن تيمية، ولذلك كان حقاقه الدكتور السعودي ده اللي كان رئيس اللي كان وزير أوقاف، هاي التركي عبد المحسن التركي، كان حقاقه هو شعيب الأرناؤوط في مجلدين، ودي نسخة جيدة الحقيقة استفدنا منها. فكان هنا في مجلد واحد ياسين ده هنا يمني ده ولا ايش ابو العباس غني حوشب الى نسبة الى ايش الحوشب قرية ها في لحج دي منطقة جيد التعليقات هذه دي مكتبة ايش مكتبة الامام الوادع جيد اردنا الشيخ ايوه كانوا طبعوها في مجلدين وكان من ضمن عملهم كانوا يقول لك من صفحة كذا الى كذا تجد في مجموع الفتاوى في الجزء كذا صفحة كذا او تجد في مختصر الصواعق المرسلة او تجد في كتاب كذا تجد بثلاث اربع صفحات ممكن ينقل ابن ابي العز الحنف يعني فلا تتهم وتقول انه ايه انه بيسرق او شيء من هذا القبيل عموما هي كانت عند القدامى شيء عادي ينقلون يعني تمام ينقلون بصفحات ما فيش مشكلة لكن اصبح الان من الحدود الموجودة الادبية ان ايه ما ينقل الانسان كده لما ايه يعزو اسمعنا اليوم ان في قضية على الشيخ عايض القرني تقريبا كسبتها امرأة انه اخذ من كتابها تمام فمش عارف خدت عليه قضية $300,000 او شيء من هذا القبيل سمعتم عنها اليوم بيحكوا لي بعض الناس في الايش هو شوفوا بعضهم كان والسارق هو عموما القدامى كانوا تساهلون في هذا حتى انك تجد ايه يعني صديق حسن خان ينقل كلاما كاملا يكاد ينقل الكتاب كله للشوكاني في ايه في ضمن كتبه وتجدها في كتب المتقدمين كثيرة يعني كأنه لم تكن المسألة متفقا على ايه على انها لا تسوغ او شيء من هذا القبيل فكانوا ينقلون والسيوطي نفسه بيع ايه ينقل من كتب غيره واتهم هو نفسه بالايه بانه سرق كتب الحافظ ابن حجر واستولى عليها وكلام زي كده يعني لكن خلينا من هذا لكن اصبح الان في اداب معينه في الايه في النقل يعني ايه اصبح عندما تنقل صفحه وصفحتين من كتاب لابد انك ايه تعزو الى صاحبها يعتبرونه الان سرقه واذكر انه كان تم الاعلان قديما من ازيد من 10 سنوات على ان في موسوعة اسمها موسوعة السرقات الادبية تقريبا ربما كان الاعلان في البيان او في غيرها ربما مجلة الادب الاسلامي الا استحضر الان لان المسألة يمكن من زيادة عن 10 سنوات وكانوا يطلبون من الناس ان يرسل كل من لديه سرقة يرسل الاصل والسارق يعني انت عندك كتابان الكتاب الاصلي مثلا مطبوع 1410 والكتاب الثاني اللي سرق 1420 فانك تجيب الاثنين وترسلهم في البريد لان ده دليل ما يصبحش ايه ده دليل يعني فترسلهم بقى ايه يحطوها في الموسوعة بس كأن الموسوعة دي سكتوا عنها كأنهم حاسة تعمل مشاكل ايه يعني هتفضح ناس هتعمل مشاكل انت هتضارب الناس وفي بعضهم رسائل ماجستير وبعض اشياء يعني مسروقة معي بعضهم كده وفي قضايا وفي المحاكم كتيرة على تلك الموضوعات لان بعضهم لا يستحي يدخل ايه يعني ايه بعضهم يفعل كده بعضهم فعل معي كتاب احد كتبي دخلوا جعلوا باب من ضمن كتبه ومن غبائه ما يراجعش انا كاتب في بعض الاستدراكات في اقول قلته وبين قوسين محمد غنيم تمام وحطتها زي ما هي هذا مستني ما اروح مصر هو في مصري تمام مصري سرق مصري مش اشكال فانا مستني ما اروح له مصر ومش عارف ما كاتب تحته رئيس جمعية الكتاب خدمة الكتاب والسنة ومش عارف ايش والقاب من هذه الالقاب قلنا استحي على دمك خادم الكتاب والسنة وتسرقني صحيح وجعلوا الباب الايه جعلوا باب يعني دخل الكتاب كله وجعلوا ايه جعلوا باب كتاب الفتاوى الرؤى والاحلام دخلوا كله هو كتابه عن الرؤى والاحلام وجعل الايه جعل الباب الثاني كله كتابي بالكلمه حتى زي ما اقول ما هنش عليه راجع فيكتشف ان انا في بعض المواضع لما احب اعلق فاقول قلت واعمل بين قوسين محمد غنيم علشان اميز كلامي احسن يفتكر الايه ان مثلا انا الان بجيب كلام لابن باز او ابن عثيمين، فربما لو قلت وسكت فيتوهم انه كلام ابن عثيمين، فانا اشارة الى انتهاء الكلام فاقول قلت وفعل بين قوسين محمد غنيم، تمام، وعلق او اكتب شيئا، فهو حطتها على ما هي عليه. قلت الدليل موجود، انا لو رحت لاي محكمة وديتهم الكتابين المفروض لا يتأخر عن الحكم لي. ها من ناحية ايه ما سبحان الله، ما هذه من عدم التوفيق يعني. ايه نوردها هنا، قال الشيخ الاسلام لعظم فائدته في رسالة له نوردها. ايه تمام، اصبص هو او لا يعني ده معتاد يعني في الكتب القدامى وعزاه ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، لكن ده بيجيبها على اساس ان ده ايه، وقد جعلت الكتاب من بابين، الباب الاول في كذا كذا والباب الثاني في كذا، ويعني انه من جهده يعني تمام، والنفس التحقيقات والاشياء اللي تحت كلها ما لم اعمل تعليقين ثلاثة في كلها، زادهم انه طبع له كتاب مش عارف ايش، فايه علق لما ايه يجي يقول لك وقد حققناه ومش عارف ايش على كتابين ثلاثة ايه جاء ذكرهم في ضمن الكلام. نعيب بعضهم ما بيستحيش والله، انه بعضهم ما يعني ما عادش فيه دم عند بعض المعاصرين، وممكن تلاقي اللحية كده، قلنا ده ممكن يكون كده لانه من عنوان بتاع رئيس جمعية احياء القرآن والسنة ولا مش عارف ايش، هتلاقي لحيته قدي كده، قلنا عيب، لكن ما شافش وجهه لما نشوف نلتقي في مصر نشوف ما يقع. تمام، همسك اضربه. ها لا مش للدرجة دي، قد انا يلا يمكن كمان بعد ما اوصل مصر ارجع اقول ولا اكلمه ولا شيء، قد انا بس متحمس الان يعني مش للدرجة دي نشيط في الاشياء هذه يعني، لكن انا ربما لما اروح مصر ان انا اسأل مين ده واين مكانه وكلام زي كده، ارجع ازوره واقول له عيب عليك يا اخي، عيب عليك هكذا يعني، وما يستطيعش ينكر لان الايه حقي مضموع قبله بحوالي يعني، بالاضافة لاسمي موجود في كتابه. تمام، ونفس ما ترك يعني ما غير حتى شيئا ولا شيء نابغة. قلنا عيب. ايه موجود موجود موجود، ده موجود وده موجود. يا هكذا، وبعضهم يفعل في الجامعة، بعضهم في الجامعات على تاريخ مكة، تاريخ المدينة.
فالدكتور المشرف أخذ من الرسائل حق 6 الطلاب ونزلها باسمه.
إلا 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 شوفنا هذا، بعضهم يكلف حتى الطلاب وكلام زي كده على إنه أبحاث خاصة بالدراسة. تمام، وإيه ويشيلها، يكون هو أصلا الموضوع عاوز يبحثه أو عاوز بيشتغل فيه. تمام، فيقول إيه يا شباب أنتم معكم الآن موضوع مثلا الأضحية والعقيقة والأشياء دي، أنت تبحث الأضحية من ناحية الأحاديث، وأنت من الناحية الفقهية، وأنت من ناحية كذا، وأنت من ناحية الأدبية، وأنت كذا، ولازم تدققوا الدرجة على هذا، ومش هينجح واحد لما إيه إيه. تمام، ودول يشتغلوا، وبعضهم مهمل وبعضهم نشيط وعنده معلومات فإيه فيبحث. تمام، وفي الآخر هو بياخدها وبيطلعها بيطلعها. عشان دارينا كيف يعني إيه التقوى والورع والديانة ضعفت، والتأويلات والاستحلالات زي أكل الأموال الحرام، ناس كتير ممكن تأكل الأموال الحرام وكلام زي كده يعني، وتجروا مصلي وكل شيء، بس قال لك أصلا ما عارف إيش وأصل أصل وأصل خلاص، ما دخلنا في أصل وفصل وكلام زي كده، قال ما نفعل ما نسوي، لكن هو الدالي أنا ما قلت له شهدي، هو مش عارف إيش، هو جابها لحد البيت ولا أنا ضغطت عليه ولا فعلت له ولا عملت له الخدمة من غير حاجة، كل حاجة إيه هو جابها هدية أنا ما قلت لهش. أخبر لك من هذا الكلام، الاشتياك الحاجة بيأكلها وإيه، لكن بيطلع له حاجة علشان يطيب نفسه مش نفس غيره. قال وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل في حق الله يعني بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، يعني قال ما تنفعش، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني بيقول لهم دول ما ينفعش، دي ليست صفة الإله، الإله يستجيب لك يسمعك، ولكن هؤلاء لا يصف. فبالتالي الله سبحانه وتعالى طعن في ألوهيتها بنقصها في الصفات، فده يدل على إثبات الكمال له سبحانه وتعالى يعني، إن ده هم لا يستحقون أن يكونوا آلهة لأنهم لا يسمعون لا يستجيبون، تمام؟ فمعنى ذلك إثبات الإيه السمع والاستجابة لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فده يدل على أنه اللي يدعى هو اللي بيخلق، هو اللي خلق الناس، أموات غير أحياء، وده يدل على إثبات الحياة، وما يشعرون أيان يبعثون، هم نفسهم مش شاعرين، فكيف هيشعروا بغيرهم. وقال عن إبراهيم وهو يحتج عن على أبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فمما يفهم من الكلام ده ان الايه ان الذي يستحق العبادة هو الذي يسمع ويبصر ويغني عنك، ويغني عنك عندما تقول يا رب ادفع عني كذا فانه يستجيب لك ويسمعك، فده كله اثبات الايه. وعلى قومه افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. ثم انه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به، تمام. قال وأما الفطرة، بيقول هنا إذا أمكن أن يتصف به، إذ ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص، فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به. يعني مثلا يا شباب القدرة على النكاح في الإنسان هي نوع من الكمال، لكن لا يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا لأنه نقص في حقه. يعني الآن عنده قدرة على النكاح هو أكمل من العاجز، صح؟ فده هذه صفة كمال في الإنسان، لكنها لا تصح أن احنا نقول الله سبحانه وتعالى أولى بها، لأن الله نفاه عن نفسه أنه ليس له ولد ولا والد. ها؟ كذا ايه؟ كذا النوم ومثل هذه الاشياء نعم تنفع عن الله سبحانه وتعالى. قال كل كمال ثابت للمخلوق غير مستلزم للنقص، فخالقه ومعطيه اياه احق بالاتصاف به. وكل نقص في المخلوق فالخالق احق بالتنزه عنه كالكذب والظلم والسفه والعيب، بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقة، دي مطلقا كل عيب يتنزه عنه المخلوق ويكون نقصا فده مطلقا دون تحديد يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى، هو أولى بالتنزه عنه. لكن كل صفة كمال زي ما قال مقيدة بإيش؟ غير مستلزم للنقص، فهي أكمل عند الله سبحانه وتعالى. وقال بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقا وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين، تمام. طيب قال وأما الفطرة بقى في المد، فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه، على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. قال عندي في النسيان، قال أي نسيان الذهول والغفلة عن الشيء، كما قال تعالى وما كان ربك نسيا، وكما قال مخبرا عن موسى عليه السلام لا يضل ربي ولا ينسى. وأما النسيان بمعنى ترك الشيء عن علم، كما قال جل وعلا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، يعني نتركهم، ليس معنى نغفلهم وليس نغفل عنهم. وقال جل ذكره نسوا الله فنسيهم، وقال جل ذكره فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وقال جل في علا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فهذا نسيان ترك، وتركه سبحانه لشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته انتهى بتصرف من مجموع فتاوى رسائل الشيخ ابن عثيمين. هو يعني كأنه يقيد كلمة الايه حتى لا يتوهم منها ايه ان في نسيان، وانما المقصود بها النسيان بمعنى الترك او المعاملة بما كانوا يتناسون، او فكأنه معاملة بالايه بالمثل. تمام، هذا بالنسبة لايه التعليق على النسيان. بالنسبة للتعليق على حديث انه اعور على الكلام على الدجال، قال متفق عليه من حديث انس بن مالك في البخاري ومسلم، ومن حديث ابن عمر في البخاري ومسلم ايضا. قال الامام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المريسي: ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليس باعور بان انه بصير ذو عينين خلاف الاعور. تمام، لان ده المفهوم ايه مفهوم من كلمة ليس باعور. واما حديث ايها الناس ارضعوا على انفسكم متفق عليه من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في البخاري ومسلم. وفي الحديث فضل الدعاء الخفي، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم للدعاء الخفي 10 فوائد انظرها في مجموع الايه الفتاوى وبدائع الفوائد. نعم نعم، كزامة تقول امسك على نفسك، ضعوا على انفسكم يعني امسكوا انفسكم او انتبهوا. ها
اكتب هنا انتظروا وتمسكوا،
لا بس هو نفس الايه نفس المعنى. زي ما تقول انتبه وقف لا هو اصلا شوف اذا هم اصلا كانوا بيرفعوا اصواتهم بالدعاء، فزي ما تقول وقفوا انتبهوا معناها هكذا على انفسكم، يعني ما المساله مش كده، فده زي كلمه تنبيه ان يوقفوا او يقفوا عما يفعلون، ان هذا رفع الاصوات ده مش المساله كده، ان الله سبحانه وتعالى بيسمعكم سواء اسريت ولا ايه ولا رفعت صوتك، لكن انتم كده تشوشون على بعض بالايه لما يجلس جماعه كبيره وده يدعو بصوت عالي ويفتكر ان كل ما يرفع صوته ان الله سبحانه وتعالى يعني ايه هيزيد يستجيب له. لا، ده انت تدعو وتركز ولا تشوش على غيرك، بس يسمعك سواء كان صوتك خفيضا او مرتفعا، فانه سبحانه وتعالى لا يشغل سمع عن سمع ولا هو غائب ولا اصم. قال: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غضب من الله سبحانه وتعالى عليهم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقولي: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعلماء يقولون ان سلم على المرسلين لسلامة وصفهم لله عز وجل، لان ايش علاقة انه بيقول ينزه نفسه يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون؟ طيب هو بيتكلم على صفاته، لا، وجاء ذكر المرسلين وسلام على المرسلين كأنه يعني زي ورضي الله عن المرسلين الذين لا يصفون الله الا بما ايه بما يليق بمقامه سبحانه وتعالى، فده اشارة الى الاخذ عن المرسلين في صفات الله سبحانه وتعالى لأنهم هم اللي سلم عليهم ربنا سبحانه وتعالى، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. تمام. قال هنا في الحاشية عندي: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وقد ذكر تنزيهه لنفسه عما لا يليق بجلاله، ثم سلامه على رسله في الآية، وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع، فإنه نزه نفسه تنزيها مطلقا، قال سبحان ربك رب العزة، كما نزه نفسه عما يقول خلقه فيه، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون لهم المخالفون لهم، وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاءوا به سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد. وأعظم ما جاءوا به التوحيد ومعرفة الله ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم، وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفساد فهو الحق المحض، وما خالفه هو الباطل والكذب والمحال والكذب المحال. وهذا المعنى بعينه في قوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فإنه يتضمن حمده بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة والأسماء الحسنى، وسلامة رسله من كل عيب ونقص وكذب، وذلك يتضمن سلامة ما جاء به من كل باطل. فتأمل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه، فهذا يشهد لكون السلام هنا من الله تعالى كما هو في آخر الصافات. تمام، كلام جيد، كلام ابن القيم بصراحة أنه كلام جميل. قال: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك المكر والكيد والخداع ونحوها. ومكر ومكر الله، علشان كده ما ينبغي ان تقول الماكر او شيء، لكن المقصود ان مكر بهم فالجزاء. ايوه، ففي هذا الموضع هي صفة كمال، لكن اطلاقها قد يوهم النقص، فلا ينبغي اطلاق ما قيد. قال: فهذه الصفات تكون كمالا اذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لانها حينئذ تدل على ان فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله او اشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، لأن الخيانة نقص في كل الأحوال، يعني ما تصلح تكون إيه كمال في وقت ونقص في وقت، لا، هي نقص دائم، وبالتالي لم يصف نفسه بها. فقال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة أو خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة الذم مطلقا. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه، وطبعا هم لا يريدون المعنى الكفري، لكن إيه؟ لكن العبارة خطأ، لأنه يعني تعبير خاطئ، وإن كان هم يريدون أن يعني إيه اللي يخون الله سبحانه وتعالى يعاقبه زي ويمكرون ويمكر الله، لكن أساءوا في التعبير. تمام، فده ايه، فيقول له لا تقل ايه هذا. قال الحافظ في الفتح في كلمة خدعة او خدعة بفتح المعجمة بضمها مع سكون المهملة فيهما، يعني خدعة او خدعة، وبضم اوله وفتح ثانيه خدعة. قال النووي: اتفقوا على ان الاولى، على ان الاولى الافصح، الاولى اللي هي الفتح خدعة، حتى قال ثعلب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة او خدعة، حتى قال ثعلب: بلغنا انها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزاز، والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيل لرواية البخاري يعني. تمام، فبالتالي وفي بعضهم يقول أنها مثلثة، يعني أنا اطلعت على قول بعضهم أنها إيه الخاء مثلثة، بمعنى أنها فيها خدعة وخدعة وخدعة. تمام، وده المشهور على الألسنة عندك كده على الوجه هذا، نعتبرها على الوجه هذا، لكن يبدو أنه الإيه الأشهر الفتح ثم الضم ثم الكسر. تمام، وبعدين في خدعة، بس هم يقولوا ايه، شوف، يقولوا رجل خدعة يعني يخدع الناس، ورجل خدعة يعني يخدع غيره، زي همزة وهمزة ولمزة ولمزة، يقول فعلة يعني يفعل الشيء، وفعلة يعني يفعل به، فيقال فلان همزة يعني يهمز، وهمزة يعني يهمز، ولمزة يعني يلمز، ولمزة يعني يلمز، وخدعة يعني يخدع، وخدعة يعني يخدع. بعضهم يقول هكذا، وليس بمضطرد في كل الأحوال، وإنما هي في كلمات إيه، كلمات محدودة يعني. تمام، طيب، نوقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.